أبحث ناصح معواني. أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان. واحفظ زمانك رأس مالك، إنه هبة العظيم الواحد المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه. وكنا قد تكلمنا قبل بحول الله وقوته عن مباحات الصلاة في حلقة كاملة، وعن أحكام القصر في الصلاة في حلقتين كاملتين، وعن أحكام سجود السهو في حلقتين مستقلتين، وعن أحكام سجود التلاوة في حلقة، وعن أحكام سجود الشكر في حلقة، وعن حكم السترة بين يدي المصلي في حلقة، ثم تكلمنا عن صلاة الاستخارة في حلقة كاملة، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أحكام صلاة الجمعة. وفي هذه الليلة المباركة نأتي على بقية هذا العنوان الأخير، عنوان الحلقة آداب وسنن يوم الجمعة. آداب وسنن يوم الجمعة. أولا، يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام، ويكره تخصيص يوم الجمعة بصيام إلا إذا صادف لك يوما تصومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ثانيا، يستحب للإمام في فجر يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بصورة السجدة كاملة، وأن يقرأ في الركعة الثانية بصورة الإنسان كاملة، لما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح في يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني بصورة الإنسان كاملة؟ بعض الأئمة الطيبين يفهمون أن المراد في فجر يوم الجمعة أن نسجد في الركعة الأولى، نأتي بأي سجدة، أو يقرأ بآيتين قبل سجدة سورة السجدة ثم يسجد، ثم يقوم ويقرأ بآيتين أخريين ويركع ويستأنف. لا، السنة أن تقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى بصورة السجدة كاملة، بصورة السجدة كاملة، ولك أن تقرأ بغيرها، وفي الركعة الثانية بصورة الإنسان كاملة. ولماذا نقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان؟ لأن صورة السجدة وصورة الإنسان تكلم الله فيها عن بعض أمور كبيرة من خلق آدم ومن ذكر القيامة ونفخة الصعق والبعث والجنة والنار، وهذه الأمور وقع معظمها في يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفي رواية أخرى وفيه نفخة الصعق، وفيه نفخة البعث، إلى آخر ما في هذا اليوم العظيم من أمور عظيمة ذكر ربنا بعضها في سورة السجدة والإنسان. فكأن الإمام لما يطرق قلبك بهذه الآيات ينبهك أنت ستستقبل يوما عظيما مجيدا شريفا، فاغتنمه ولا تضيعه. ثالثا، يستحب في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والنسائي والحديث صحيح عن أوس قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني مت وأكلت الأرض جسدك، بليت، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت بعد موتك؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الله الله، يعني إيه؟ يعني لو أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن من قبره لوجدنا جسده كاملا غضا طريا ساخنا كأنه مات الساعة صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رابعا، يستحب لك يا مسلم في يوم الجمعة أن تقرأ سورة الكهف لما رواه الحاكم والبيهقي والحديث صحيح إن شاء الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ربنا يعطيك نور، يعطيك بصيرة، يعطيك هداية، يعطيك توفيق، يعطيك سداد، يعطيك رشاد، كل هذا يدخل تحت معنى أضاء له من النور ما بين الجمعتين. خامسا، يستحب لك يا مسلم في يوم الجمعة أن تكثر جدا من الدعاء، 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 ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: وفيه ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. رواه مسلم. الجمعة ما فيش فيها ساعة نحس، الجمعة فيها ساعة إجابة. متى تكون ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ من بعد العصر إلى أذان المغرب، سيما الساعة الأخيرة من بعد العصر وقبل المغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بطرقه، أخرجه الترمذي والبغوي وصححه صاحب الترغيب المنذري، قال رسول الله: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد غيبوبة الشمس بعد العصر. التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي: يوم الجمعة 12 ساعة. لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. يبقى أنت يا مسلم من عصر الجمعة، من بعد صلاة عصر الجمعة إلى أذان المغرب، هذه ساعة الإجابة في يوم الجمعة. فاجتهد جدا في الدعاء، وادعوا بخير، ولا تدعوا بإثم ولا بقطيعة رحم. خامسا أو سادسا، يستحب لك في يوم الجمعة، بل هو واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، أن تغتسل. أهل العلم اختلفوا هل غسل الجمعة واجب أم سنة، والراجح أنه واجب، لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم محتلم. رواه الشيخان. محتلم مش يعني جنب، محتلم يعني بلغ سن التكليف، ذلك لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ. والمسألة فيها خلاف، فغسل الجمعة إما أنه واجب وإما أنه سنة. فينبغي عليك يا مسلم ألا تخرج من بيتك إلى صلاة الجمعة إلا بعد أن تغتسل. والإسلام دين النظافة ودين النزاهة ودين الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وربنا قال في قرآنه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسلم جميل ونزيه، فتغتسل ليوم الجمعة. طيب، ومن أحدث بعد الاغتسال، اغتسل وتوضى وبعدين انتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ يتوضأ وانتهى. طب هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ يعني من أجنب في ليلة الجمعة وأصبح على جنابته، يغتسل غسل ليوم الجمعة وغسل لرفع الجنابة؟ قال ابن حزم: نعم. ابن حزم يقول: بوجوب تعدد الغسل لتعدد أسبابه. فكده يا ابن حزم الناس هتبوش من المية، هذا رأيه. لكن أكثر أهل العلم على أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة. من أجنب في يوم الجمعة يجزئه غسل واحد، ذلك لأن الوضوء يجزئ عن أكثر من ناقض من نواقض الوضوء. واحد، وضوء اتنقض بريح أو ما شابه وبشيء آخر، بنوم ثقيل مثلا، يتوضى مرة عشان ده ومرة عشان ده، ولا هي مرة واحدة؟ هي مرة واحدة. امرأة على جنابة وأخرت الغسل إلى الصبح فأصبحت حائض، هتغتسل؟ طب ولما تطهر من الحيض تغتسل مرة عشان الجنابة اللي فاتت ومرة عشان انقطاع الحيض؟ هو غسل واحد. إذا انقطع الحيض اغتسلت وانتهى، وتغتسل تنظفا وتطهرا في المرة الأولى. طيب، سابعا، يستحب لك قبل أن تذهب إلى الجمعة أن تمس من الطيب إلا إذا كنت محرما أو كانت امرأة. وانت خارج تصلي الجمعة حط ريحة يا أخي، تطيب، تعطر بأزكى العطور التي تستطيعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته. شوف، ويمس من طيب بيته، لازم بيتك يبقى فيه ريحة، في طيب على طول موجود، ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت، إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. طب لو أنا محرم معتمر أو بحج ورايح أصلي الجمعة وأنا لسه محرم، لا أضع طيبا، الطيب من محظورات الإحرام. طب لو امرأة راح تصلي الجمعة أو تصلي العشاء في جماعة تحط ريحة وهي خارجة؟ لا، لما رواه مسلم من حديث زينب الثقفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. المرأة إذا خرجت من بيتها لا تتطيب، الطيب هذا في البيت لنفسها أو لزوجها. 8 من المستحبات والسنة المستحبة السواك، ده عند كل صلاة، ويوم الجمعة ويوم الجمعة، لحديث أبي سعيد مرفوعا قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، يستن يعني يتسوك، يستخدم فرشة الأسنان، معجون الأسنان، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان وهو أشهر من أن يذكر، قال رسول الله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. النبي محمد الجميل النزيه النظيف يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. 8 من أو 9 من المستحبات يوم الجمعة التزين بلبس أحسن الثياب وثيام البياض للرجال. يعني عايزك ما تروحش تصلي الجمعة ببيجامة، ما تروحش تصلي الجمعة بترنج، انت مش رايح النادي. البيجامة دي يا محترم والترنجات البيت دي انا اعرف ان هم بيلبسوها لما يجوا يناموا، انت جاي تنام لنا هنا، البس احسن حاجة عندك يا ابني، اجمل ثيابك البسها، هات اللي على الحبل، طلع اللي في الدولاب، هات الطقم الجديد، البس احسن حاجة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. أخرجه أبو داود والحاكم، والحديث صحيح لغيره. وأحسن لون يلبسه الرجل الأبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من الثياب البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. خرجه النسائي والترمذي وأبو داود وأحمد، والحديث صحيح ويجوز غيره. لكن الجمعة هات جلابية بيضة حلوة كده وكويها وتبقى جديدة أو لسه يعني فيها الرمق، و وتغتسل وتبخرها وتطيب جسدك وتخرج إلى بيت الله في أكمل وفي أحسن صورة. مش جاي تصلي لي بعباية كتفها واقع مقطوعة، جاي تصلي بجلابية آسف طالعة من بق كلب مكسرة ومكرمشة، إيه يا عم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أنا عايز أبص في الجامع كده يوم الجمعة ألاقي الناس لابسة أحسن حاجة عندها، الناس على سنجة 10، كله مستحمي، كله متطيب، كله في أحسن صورة وفي أكمل زينة. لما تبص على الناس مناظر تقطع القلب إلا من رحم الله عز وجل. انتبهوا يا عباد الله. ثم عليك أن تجتنب ما يتأذى من ريحه. ما تجيش الجمعة وانت واكل بصل ني أو توم ني أو كراث أو فجل. نبي كان إذا وجد من أحد حتى في صلاة الجماعة ريح البصل أو الثوم يأمر به فيخرجوه من المسجد، يعتزل صلاة الجماعة. فأرجوك أجل طبق الفول أبو 10 جنيه اللي بتاكل معاه نص بصل، إذا كنت يعني لا محالة فاعلا أجلها بعد صلاة الجمعة. ما تجيش وانت واكل بصل ني أو توم ني. ما تدخنش وتروح تصلي الجمعة يا أخي، ريحة الدخان أخبث من ريح البصل الني والثوم الني. والله البصل حلال والثوم حلال، لكن السجاير حرام، أنت بس مش واخد بالك من ريحتك. يعني أنا أشفق على المرأة اللي زوجها مدخن، إذا دنا منها أعوذ بالله من ريح فمه. إيه ده؟ ربنا يتوب على كل مدخن. فانت ما تجيش بقى تلاقي واحد جاي يصلي الجمعه ومولع سجاره ورايح يصلي الجمعه يعني عشان يسمع الخطبه بمزاج، امر عجب. او تلاقي الراجل الامام خلاص بيقول ان الحمد لله نحمد وبيخطب وده واقف على باب الجامع السجاره فيها نفسين صعبانين عليه. معقول يا مسلمين؟ او جاي بقى في الصيف بشراب لابسه من ايام قوم واقعد، اول ما يخش المسجد ويقلع الحذاء كده الناس يشبوا ريحة شرابه، عايزين إنعاش عايزين أكسجين. بتأذي الناس ليه؟ أو راجل شغال جزار شغلة جميلة أوي وحاجة عظمة وكلها بروتين، بس جايب الدم الناس تجافيك وتبقى مش مائزة، السجاد يتسخ. راجل سماك شغلة عظيمة أوي فيها فوسفور، لكن يا أخي يعني خلي في لبس للصلاة، البس بلطو كده خليك راجل نزيه وقت الصلاة، اقلعه وتعالى بالجلابية الجميلة النظيفة اللي ريحتها حلوة وكل ما شابه هذا. نعم، تجتنب ما يتأذى برائحته من بصل وثوم وتدخين ونحو هذا. ثم 10 ولا 11 ما أعرف، عليك أن تبكر إلى المسجد وتدن من الإمام، قرب وبكر. ده في حديث يا اخوانا، انا ما قرأت حديثا في فضائل الاعمال في هذا الباب مثله. اسمع الحديث ده واحفظه وانشره واعمل به حتى تلقى الله. اسمع، روى الامام الترمذي والامام ابو داود والحديث صحيح عن اوس بن اوس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ثم لم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. الله الله الله، اللهم عاملنا بكرمك يا رب. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة إلى المسجد يوم الجمعة، كل خطوة يكتب له بها صيام سنة، قيام سنة، قمت الليل لمدة سنة كاملة، صمت النهار لمدة سنة كاملة، ده بكل خطوة. من غسل واغتسل، قالوا غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل في بدنه، وقال بعضهم لا، من غسل يعني تسبب في غسل امرأته واغتسل هو لما أجنب بعد لقائها. من غسل واغتسل وبكر وبتكر، جاي بدري للجمعة مش جاي في الخطبة التانية وبيصفق للإمام خلص ورانا مصالح، ده جاي قبل الشيخ بساعة. من غسل واغتسل وبكر وبتكر ثم مشى ولم يركب إن كان يقدر على المشي ودنا من الإمام، تلاقي واحد الجامع فاضي وده قاعد ورا مسنود على العمود، يا ابني الجامع فاضي قرب. ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، كذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. الله، انت مش واخد بالك، ده الطريق الى المسجد على ابواب كل مسجد يوم الجمعة ملائكة معهم صحائف الشرف يكتبون الاول فالاول، فاذا صعد الامام على المنبر طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. كذا روى البخاري عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسل كغسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الله، اللي يجي الأول كأنه تصدق بجمل سمين بدنه. شوف أهيف جمل النهاردة يخصله في 15-20 ألف، كأنك تصدقت ب20 ألف. اللي يجي بعده كأنما تصدق ببقرة، اللي بعده كأنما تصدق بكبش أقرن، اللي بعده كأنما تصدق بدجاجة، ماشي، اللي بعده كأنما تصدق ببيضة، بسم الله ما شاء الله، طول عمود الجامع وكأنما تصدقت ببيضة، ماشي. طب واللي بعده؟ مفيش اللي بعده، اللي بعده خلاص. الإمام صعد المنبر، تدخل الملائكة وتطوي الصحف وتسمع الذكر. كذا روى أبو داود وأحمد والحديث صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. انت غاوي دايما تقعد تصلي ورا صناديق الأحذية، دايما قاعد في الصف الأخير وأمامك سعة، لماذا لا تبادر؟ ما هو انت جاي بدري، قاعد ورا ليه؟ قرب يا ابن من الإمام. ما يزال الرجل يتباعد يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فانتبهوا يا عباد الله، 12 أو 13، المشي إلى الجمعة وعدم الركوب لها إلا لحاجة، سنة عظيمة. وقد مر حديث أوس قال رسول الله: من غسل واغتسل وبكر وبتكر ثم مشى ولم يركب. انت راكب عربية راح تصلي في المنصورة، راح تصلي في السويس، راح تصلي في اي حتة، قول له يا ابني قبل الجامع كده بنصف محطة ولا حاجة اقف واسبق انت على الجامع وانا هاخدهم مشي، همشي لي كده 500 متر يعني، كل خطوة ربنا يكتب لي بيها اجر صيام سنة وقيام سنة، تضيعها ليه طالما تقدر على المشي؟ نعم. عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رواه البخاري. سعيك إلى المسجد سعي في سبيل الله، اغبرت قدماك في سعيك إلى المسجد هذا من أسباب نجاتك من النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. طيب هندخل المسجد بقى بالقدم اليمنى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وبعدين نصلي ركعتين تحية مسجد. هو في سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ لا. في سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ لا. لكن في سنة قبلية لصلاة الظهر. فأنت دخلت المسجد في يوم الجمعة قبل خطبة الجمعة، السنة إيه؟ تركع ركعتين تحية مسجد، مش سنة الجمعة القبلية. مالهاش سنة قبلية، لها سنة بعدية. طب لو دخلت والإمام على المنبر، أقعد ولا أركع ركعتين تحية مسجد؟ اركع ركعتين تحية مسجد. روى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. وفي رواية قال: قم واركع ركعتين وتجوز، يعني خفف وتجوز فيهما. والرجل كان اسمه سليك الغطفاني كما فسرت بعض الأحاديث الأخرى. ليس للجمعة سنة قبلية. من ظن أن بلال كان إذا فرغ من أذان الجمعة قام الصحابة يصلون ركعتين والإمام على المنبر يخطب، فهو من أجهل الناس بالسنة. النبي كان يصعد المنبر يستقبل الناس: السلام عليكم ورحمة الله، فيردون فيجلس، فيشرع بلال في الأذان، فإذا فرغ قام النبي وشرع في الخطبة. ما كانش بلال بيخلص أذان الجمعة يوم كل الصحابة يقوموا يصلوا تحية مسجد، يصلوا السنة القبلية للجمعة. طب النبي هيكلم مين؟ أما الخطيب بيخطب لمين؟ أنت دخلت وركعت ركعتين تحية مسجد، انتهى. لا عليك، أذن أذن أول، أذن ثاني، مش شغلك. فإذا فرغت من صلاة الجمعة فاركع ركعتين بعد صلاة الجمعة في المسجد وركعتين في البيت إذا شئت. مفيش سنة قبلية للجمعة يا أخوانا، هما تحية مسجد ركعتين، متى دخلت فاركعهما. دخلت قبل الإمام اركع تحية مسجد، ولك أن تتنفل ما شئت من التنفل. دخلت والإمام على منبره يبقى ركعتين. يقولك لا، أصل سماع العلم فرض ودور ركعتين سنة، يعني أم أصلي ركعتين سنة والشيخ بيخطب. أيوة، النبي محمد قطع الخطبة وأمر سليك أن يركع ركعتين. النبي بيخطب لا واحد داخل وراح قاعد قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق، يعني الاجتماع للدرس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. فيش درس في المسجد قبل صلاة الجمعة، النبي نهى عن هذا. ممكن كلمة بعد فجر الجمعة ماشي، إنما ضحى الجمعة لا، احنا عايزين نفرغ أذهان الناس لسماع خطيب الجمعة. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن التحلق مثل الصلاة يوم الجمعة. ايه كمان من السنن والمستحبات في يوم الجمعة؟ الدنو من الامام، وقد مر استقبال الامام والجلوس بين يدي. استقبل الامام، صحيح لم يثبت في هذا حديث مرفوع، لكن الصحابة كانوا يعملوا كده. هذا أنس جاء يوم الجمعة فاستند إلى حائط واستقبل الإمام. وهذا ابن عمر كان إذا قعد لصلاة الجمعة يستقبل الإمام. أنت مد الإمام ظهرك ليه؟ طالما في مجال شوفوا، لأن في إشارات ربما عبر الإمام بها عن كلمات. يعني النبي محمد لما يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اللي مد الإمام أفادة فهم حاجة؟ ما شافش كهاتين دي. لما النبي قال من عال جاريتين أو أختين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا، وضم أصابعه، اللي مد ظهره للإمام فهم حاجة؟ استقبل الإمام وادنوا من الإمام ثم أنصت لسماع الخطبة، وإياك أن تشوش على نفسك أو على غيرك. قال رسول الله إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يعني نقص أجرك. طيب واحد بيشوش، واحد عايز يكلم الإمام، واحد عايز يعمل حاجة، عايز أسكته، لك أن تشير إليه. دل على هذا حديث الأعرابي الذي قام وقال يا رسول الله يوم الجمعة متى الساعة، فسكت عنه وأشار الصحابة إليه أن اجلس. يبقى لك أن تشير لتصمت أحد. طب أنا قاعد في الجمعة بسمع الخطبة، أم واحد دخل السلام عليكم ورحمة الله، لا ترد، ولك أن ترد إشارة، إنما لفظا لا. إذا أردت أن تتكلم لأمر هام فلا تتكلم إلا مع خطيب الجمعة، وإذا أردت أن توجه الناس لشيء فقل لخطيب الجمعة يا شيخنا نريد أن تلفت أنظار الناس لأن يفسحوا، في سيارة على الباب قطع الطريق، كلامك مع الإمام بس، كلامك مع خطيب الجمعة فقط، ولخطيب الجمعة أن يوجه وأن يكلم من شاء. وكلكم يحفظ حديث الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي على المنبر قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ما فيش مطر، هنموت والغنم هتموت والزرع هيموت، ادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه ودعا وبالغ في الرفع حتى رؤي بياض إبطيه، وما أنزل يديه إلا والمطر يتحضر من لحيته، وكانت السماء كالزجاجة صافية ليست فيها قزعة قطعة سحاب. هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المطر كما قال أنس أسبوعا كاملا. الأسبوع اللي بعده يوم الجمعة نفس الراجل أو واحد غيره، النبي يخطب راح واقف له يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، المطر هتوقع البيوت وهتغرق الزرع وهتهلك الغنم، ادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال دعا النبي اللهم اصرفها إلى الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر إلى آخره. فإذا كان لابد أن تتكلم لضرورة فمع خطيب الجمعة، وللخطيب أن يوجه من شاء، إنما حتى لو قلت لمتكلم اسكت اسمع ضاعت جمعتك نقص أجرك. قال رسول الله إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه الشيخين في الصحيحين. طيب لو نعست وأنا بصلي الجمعة قاعد بسمع الخطبة والشيخ في وادي والدنيا كلها في وادي فنعست من الغلب، أعمل إيه؟ النبي قال لك حول مجلسك. عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم يعني في مجلسه يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، والحديث حسن بطرقه. تتحول من مكانك ليه؟ عشان الحركة دي هتيقظك، عشان ده مكان الشيطان استولى عليك فيه خلاك في غفلة تتحرك تتلحلح تفوق، هذه سنة أيضا. ثم إياك إياك أن تتجاوز رقاب الناس أو تفرق بين اثنين. النبي هو بيخطب لقى واحد بيتخطى الرقاب قال اجلس لقد آذيت وآنيت، إلا إذا كانت في الأمام فرجة فلك أن تتخطى وتجلس في هذه الفرجة. هذه بعض سنن وآداب يوم الجمعة، إن شاء الله إن كان في العمر بقية بعد رمضان إن شاء الله نستأنف برنامج تاريخ الإسلام وبين الحين والحين نأخذ حلقة من برنامج قال الفقيه عشان نعرف تاريخنا ونعرف فقه ديننا. أسأل الله عز وجل الذي علم إبراهيم أن يعلمنا، والذي فهم سليمان أن يفهمنا، والذي فقه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفقهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم، بارك الله فيكم، بارك الله عليكم، كل عام أنتم بخير. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان، واحفظ زمانك رأس